فينير الحق بصائرنا وتسير على الدرب خطانا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الفتاوى. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهديني وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتواصل مع أسئلتكم التي نسعد بها كثيرا، ونرجو الله عز وجل أن يوفقنا إلى الجواب الصحيح الذي يكون سببا في تحصيل مرضاته عنا وعنكم، اللهم آمين. أخونا محمد إلياس أرسل سؤاله يسأل: ما معنى كلمة العالمين الواردة في قول الله تعالى مثلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أو في قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين؟ المعنى بينهما في الآيتين مثلا عموم وخصوص. ففي الآية الأولى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لكل الإنس ولكل الجن، أما الحمد لله رب العالمين كل العوالم، كل ما خلق الله فالله ربها مدبر أمرها وإليه يرجع الأمر كله. ومن ثم فإن السياق هو الذي يحدد المعنى المراد من لفظة العالمين، فإما أن يكون مخصوصا بالإنس والجن إذا كان في مقام الرسالة، وإما أن يكون مخصوصا بكل الخلق، بكل الوجود، بكل العوالم، ما يرى وما لا يرى، ما يقع تحت الحواس وما لا يقع تحت الحواس، ما ندركه وما لا ندركه من كل ما خلق الله عز وجل، فما من موجود إلا والله ربه تعالى الله عما يصفون. أخونا مازن البيشي يقول: هل تتوقع يا شيخنا الفاضل أن تصبح مصر مثل سوريا والعراق كما هو مخطط له، وما هو الواجب عمله من أولي الأمر والمعارضين والموالين، ومتى تنتهي تلك النزاعات التي لم تفتأ تتوقف إلا وتبدأ من جديد؟ بارك الله لك. أطمئنك يا أخي مازن، أطمئن كل غيور، فمعتقدي الذي أدين الله به أن مصر محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، وأنها لن تكون أبدا كتلك البلاد التي ذكرتها، فهي في رباط إلى يوم القيامة، والله عز وجل يحفظها من مكر الماكرين وعبث العابسين وكيد الكائدين. أعداؤنا في الخارج نعم يتمنون لو أصبحنا مثل هؤلاء في فوضى خلاقة، لا الصغير يحترم الكبير ويوقره، ولا الكبير يرحم الصغير ويعلمه. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهؤلاء الأعداء يبذلون جهدهم بإخلاص ويعرفون منطلق كل منا، سواء رفع هذا الفريق راية الدين أو حارب دين الله، وهم يعملون على أن يسير كل بفهمه إلى طريق الصدام والافتراق وحرق البلاد وإذلال العباد، لكن الله غالب على أمره، والله عز وجل ناصر دينه ومعز أولياءه، كل ما في الأمر يا ولدي، هل نحن الذين ينصر الله بنا البلاد والعباد ويحفظ بنا الدين؟ إن كان الجواب نعم فقد فزنا ورب الكعبة. أما وإن نصر الله البلاد والعباد وحفظ الدين بغيرنا فقد خسرنا ورب الكعبة. خسرنا ساعتها ورب الكعبة. إن الله عز وجل إذا استبدلنا فقد غضب علينا. نعوذ بالله من غضبه، ونسأله أن يستعملنا ولا يستبدلنا. وهنا لابد أن نعلم أن من سار في درب المحاربة والمحادة والمشاقة لله ولرسوله هو إلى خسران، فقط لا تكثروا سوادهم ولا تستجيبوا لهم ولا تنخدعوا بمعسول كلامهم، لا ترفعوا لهم راية ولا تكثروا لهم سوادا ولا تشاهدوا لهم عملا ولا تسمعوا لهم توجيها، وابرأوا إلى الله من كيدهم وفروا مما يقدمونه لكم في معسول القول. وشاءت إرادة الله أن يكون في الناس من يسمع لهم حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيكم سماعون لهم. أما من يزعمون أنهم يرفعون راية الدين فإن حسابهم اليوم عظيم ومسؤوليتهم اليوم جسيمة. تراهم وهم يرفعون راية الدين كالملائكة أشكالا، لكنهم إذا تكلم بعضهم عن بعض أو تعامل بعضهم مع بعض كأنهم إخوة أعداء. وما بهذا جاء دين الله، ولا لهذا أدب الناس رسول الله. فإما أن يبدأوا بأنفسهم ويطرحوا الهوى من نفوسهم ويخلصون نياتهم لله، أو ليعدوا أنفسهم لغضب الله مضاعفة. فلا يستوي عند الله الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إن التناوز بالألقاب بين طلاب العلم، وإن السباب والشقاق، وإن التدابر والخصام دليل على البعد والجفوة عن دين الله عز وجل. ويوم أن ترى ما وصف الله به أهل الحق مجسدا، أبشر يا أخ مازن فقد حان ساعتها وقت النصر. يقول الحق سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما دام الأمر بين الأشقاء في الاعتقاد والإيمان والزعم بنصر دين الله وتطبيق شرعه شديدا، فالقضية معكوسة والراية منكوسة. أما الوصف الحقيقي لأهل الإيمان أنهم رحماء بينهم، وهذا واجب على العلماء أن يبذلوا فيه جهدهم وأن يخلصوا فيه نياتهم وأن يواصلوا عطاءهم فيه بليل ونهار، وأن يصفحوا الصفح الجميل، وأن يصبروا كما صبر سيدهم ونبيهم وإمامهم في مثل أمر الله له ولهم في شخصه. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، على ألا يفارق الجميع اليقين في نصر الله متى أخلصنا له واستقمنا على شريعته. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. أما أولي الأمر فإن والله لندرك من جراء ما رأينا وهول ما سمعنا من فتن ومؤامرات تحاك لهم ثم يخرجهم الله منها أنهم موصولون بالله. لكن ليس الوصل بالله وحده هو الذي يحقق النصر، ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية يوم أن قال: يولى القوي الفاجر ولا يولى التقي الضعيف. قالوا: كيف ذلك يا إمام، تولي فاجرا وتعزل تقيا؟ قال: التقي الضعيف تقواه لنفسه، قد يبيت ودمعه يبلل وسادته، يخشع لمولاه ويذكره في الليل والنهار، هذا جميل، لكن لابد أن يكون بالحق ناصحا وعازما وحاكما، لا يخشى في الله لومة لائم، تقواه لنفسه وضعفه على الناس. أما القوي الفاجر ففجوره على نفسه وقوته للناس. فإن كنتم أهل تقى يا ولاة الأمر فاتقوا الله ولا تتقوقعوا داخل راية أو جماعة، وابرأوا إلى الله من الهوى، وانظروا الكفاءات أين تكون، وأحكموا القبضة بهم على من خرج على الراية وخطط للفوضى وسار في مسيرة الإفساد في الأرض. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإن فعلتم أقام الله حكمكم ورفع الله قدركم وحشركم في زمرة مظلته تحت لواء إمام عادل، وإلا تفعلوا فلن تكونوا أعتى ممن سبقكم، وقد سكنتم مساكن من سبقكم، وتبين لكم ماذا فعل الله بهم، وضرب الله لكم الأمثال، وأخذ الله ليس من الظالمين ببعيد، فإن مصيركم إلى مصيرهم يسير، وسيرسل الله حتما من يرفع الراية وينصر الدين ويعز أولياء الله، فخافوا على أنفسكم غضب الله، فوالذي نفسي بيده لن تنفعكم مناصبكم ولن تشفع لكم أمانيكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويأتي على رأس منظومة المساءلة بين يدي الله من ولاهم الله أمر المؤسسة الدينية، الذين ينتظر منهم أن يصدعوا بالحق وأن يواجهوا الباطل ويجابهوه، وأن يجمعوا كلمة المسلمين على كلمة سواء، فلا نعرف لنا اسما إلا الإسلام، ولا نعرف لنا راية إلا راية المسلمين، كتابنا القرآن وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يجعل بعد عسر يسرا. أسأل الله أن يحفظ علينا مصرنا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا أمننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. محمد غزال يسأل: هل الحكم بغير شرع الله كفر؟ هل الحكم بغير الشريعة كفر؟ وماذا يعني وصف الله عز وجل لمن لم يحكم بما أنزل الله بالكفر والظلم والفسق؟ إن من لم يرضى بشرع الله فحكم بما يخالفه فقد كفر بما أنزل الله. وقد جاء وصف الكفر في إطار مخاطبة المسلمين المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بينما جاء وصف من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والنصارى بالظلم والفسق. والأوصاف الثلاثة بينهم عموم وخصوص، بينهم عموم وخصوص، والكفر يجمعها، فليس بعد الكفر ذنب. الفسق يعني الخروج عن الأصل، تقول: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها. والشرك وهو أعلى درجات المعاصي ظلم عظيم، فالظلم هو تجاوز الحد. فسواء كان الوصف بالفسق أو بالظلم أو بالكفر، فإن الأمر إلى خبال، وإن الأمر إلى سفال. فالمؤمنون بريئون من الفسق، بريئون من الظلم، بريئون من الكفر. إن الإيمان يعني استسلام لله عز وجل حكما وتشريعا واستقامة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن الظلم والفسق أمر ظاهر في السلوك، أما الكفر فهو أمر خاص بالمعتقد ولا يدركه إلا الله، إلا إذا أظهر الإنسان في سلوكه ما يدل على كفره من خلال النصوص التي حكمت بكفر من يفعل مثل هذه الأفعال. وقانا الله وإياكم جميعا شر هذا المصير. أما من لم يعتقد فضل حكم على حكم الله أو قانون على شرع الله، فإن لذلك حكما آخر، فإن لذلك حكما آخر. وعلى مدار الأمر يحتاج الأمر إلى بسط وإلى روية، لكن الحكم بالكفر هنا إنما هو مناط عدم الرضا أو القناعة أو الاعتقاد بأن شرع الله لا يصلح. واحد شايف شريعة ربنا لا تصلح لهذا الزمان، هذا كفر. لكن إذا اعتقدنا أن شرع الله لا شيء يعلوه، وأنه سبيل هداية البشر، وأن الناس لن يسعدوا في دنياهم وأخراهم إلا إذا التزموا شريعة الله التي فيها حياتهم وسعادتهم ونجاتهم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم، لما فيه سعادتكم. إذا كان يعتقد هذا في شرع الله عز وجل ثم قصر لسبب أو لآخر فليس من الكافرين إن شاء الله. أسأل الله أن يردني وإياكم إلى دينه مردا جميلا. محمود بدر بيسأل عن جمع صلاة العصر مع الجمعة حال السفر، فيها قولان لأهل العلم. ذهب بعضهم إلى عدم الجواز، فالجمعة لها خصوصيتها، وإنما يصلي الجمعة في وقتها ويصلي العصر في وقته. أما إذا تعذر عليك لظروف سفرك فاجمع صلاتك وأسأل الله القبول. عبد الواحد يسأل من المغرب، عندنا في المغرب 3 أذانات في الجمعة، فهل يجوز الرد وراء أذانين أخيرين، أخيرين يعني نمرة 2 ونمرة 3؟ مش قادر استوعب سؤالك عبد الواحد، لكن السنة ألا يرفع الأذان لصلاة الجمعة إلا والخطيب على المنبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتقي منبره ثم يرفع المؤذن صوته بالأذان بعد أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. أما الأذان الثاني فقد سنه لنا الخليفة الراشد سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ولذلك سبب. اشتكى الناس إلى سيدنا عثمان الذين هم في السوق، وكان السوق خارج المدينة، أنهم يتأخرون وينشغلون بالبيع والشراء، فكثيرا ما كانوا يتأخرون عن موعد الجمعة، وكانوا حريصين شأن كل المسلمين الصادقين أن يأتوا إلى المسجد قبل أن يصعد الخطيب إلى المنبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حضنا يوم الجمعة على الاغتسال وعلى التطيب وعلى التبكير للذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، ورغب في ذلك ببيان تفاوت الثواب، فلن يستوي من أخذ أجر بدنة أو بقرة مع من أخذ أجر دجاجة أو بيضة أو مع من حرم الأجر. فإن الملائكة إذا صعد الخطيب المنبر طوت الصحف وجلست تستمع إلى الخطبة. إذن بصعود الخطيب إلى المنبر أغلق باب ثواب التبكير إلى المسجد. لو دخلت المسجد قبل أن يصعد الخطيب المنبر ولو بدقائق معدودة لن تحرم شيئا من الأجر ولو كان قليلا. هؤلاء الأصحاب كان المكان بعيدا وكانت مشاغلهم كثيرة، فإذا ما أتوا المسجد في الغالب يأتون بعد أن يصعد الخطيب المنبر، يعني ضاعت منهم ثواب التبكير إلى الجمعة. فاشتكوا ذلك إلى الخليفة الراشد سيدنا عثمان رضي الله عنه. اجتهد رضي الله عنه وأدرك فهما صحيحا من واقعة صريحة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقاس هذه على تلك فسن لنا الأذان الثاني. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه من يشكو أنه بعد نزول قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أتى الرجل بعقالين، عقال أبيض وعقال أسود، ووضعهما تحت الوسادة وجعل ينظر إليهما، فلم يتبين له الأبيض من الأسود حتى دخلت عليه الشمس في خبائه. فلما اشتكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال صيام في رمضان قال إنك امرؤ عريض القفا، إنما هو ضوء الفجر وظلمة الليل، ضوء الفجر وظلمة الليل. ثم اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فسن للناس أذان الفجر الكاذب. كان صوت سيدنا بلال معلوما يميزه كل الناس، كان صوتا متميزا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال أن يؤذن بليل أي قبل وقت الفجر بساعة تقريبا، ثم قال للناس إن بلالا يؤذن بليل. سمعت صوت بلال اعرف إن الفجر قرب، يعني لو كنت بتاكل الحق خلص، إذا كنت لسه هتاكل يلا شهل، إذا كنت حتى في حال معاشرة مع زوجتك انتبه تجوز خلص الفجر داخل. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم عبد. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل أذانا معلوما مميزا لأذان بلال، جعله منبها بقرب وقت الفجر حتى ينتبه الغافل ويستيقظ الراقد ويسارع إلى الطاعة الراغب. سيدنا عثمان وجد الشبح واحد، دول غفلانين بليل ودول غفلانين في التجارة، دول ليهم وقت معلوم هيخش بيه ابتداء الصيام اللي هو أذان الفجر، وده ليهم وقت معلوم اللي هو بيه انتهاء وقت التبكير إلى صلاة الجمعة. فسن رضي الله عنه فهما من فعل النبي هذا صلوات الله عليه أذانا سمي بأذان عثمان، فأرسل من يؤذن على صخرة عالية قرب السوق في مكان يسمى الزوراء، فإذا ما استمع أهل السوق أهل التجارة أهل البيع والشراء إلى هذا الأذان أدركوا أن الجمعة قد اقتربت، فيتركون بيعهم وشراءهم ويسارعون إلى المسجد ليدركون ثواب التبكير إليه. فرضي الله عن عثمان، فإن كان هذا هو ما يقع عندكم يا عبد الواحد فهذا من السنن التي تلتزم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وساعتها تردد خلف المؤذن وتقول مثل ما يقول، وتسأل الله للنبي بعد الأذان الوسيلة والفضيلة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. معنا اتصال. مرحبا.
السلام عليكم.
مرحبا بك يا ام احمد.
الله يكرمك يا رب. يا شيخ احنا انا ومثلا اخواتي في المسجد كان معنا فلوس يعني كده مالي يعني. فكنا بيفتنا العلماء او يفتنا الدعيات في المسجد اللي احنا بنتعامل مع البنوك الاسلاميه يعني ما فيهاش فيها حاجه. فدلوقتي يعني نعمل احنا ايه وبنسمعنا ان كل البنوك كلها زي بعضها بما فيها بنك فيصل اللي احنا كنا بنتعامل معاه. فعايزين نعرف طيب نتصرف ازاي يعني. والبنوك طبعا لو سبناها كده مش هتجيب زكاه ولا
يعني انت حاطه فلوسك فين؟
يعني نعم؟
انت حاطه فلوسك في البنوك الاسلاميه؟
في بنك فيصل.
طيب ماشي حاضر اسمع الجواب ما شاء الله.
يعني هو دلوقتي حضرتك احنا ما لناش حد يعني احنا هنا وضعنا بالنيابه عنهم يعني ما فيش ما نعرفش. بعدين احنا كنا زمان حاطين مثلا عرفنا ان هو حلال يعني. دلوقتي لا قالوا لا ده كله معظمه حرام. فمش عارفه
الله يكرمك. لا تسمعي الجواب ان شاء الله. حاضر 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 يا ام احمد. أختنا أم أحمد بتسأل عن عائد المال الذي وضعته في بنك فيصل وهي ليست لها وسيلة لتنمية المال بنفسها ولا مع غيرها، وكانت تظن أن الإيداع في مثل بنك فيصل وما يأتي منه حلال باعتباره بنك إسلامي أو هكذا يقولون، لكن سمعت البعض يفتيها أن الكل حرام. الكل حرام هذا كلام غير صحيح. الكل في شبهة هذا كلام صحيح، لأن بالطبع أن كل البنوك بتخضع في النهاية إلى البنك المركزي، وهذا ما يقوله بعض المتخصصين أن المسألة كلها قريبة من بعضها. لكن في فرق يا أم أحمد، أنت مع بنك فيصل أو البنوك الإسلامية بصفة عامة حين أودعت المال العقد الذي بينك وبين البنك أنه يتعامل معك وفق الشريعة الإسلامية، وبالتالي ليست عليك أنت أي مسؤولية ما دمت لا تستطيعين تنمية المال بنفسك ولا مع غيرك. وما يأتيك من عائد من هذا البنك الإسلامي سواء كان فيصل أو غيره حلال، وما فيه من شبهة المخالفة لشرع الله في بعض الصور لمعاملات البنك يتحملها البنك، وليست عليك أنت أي مسؤولية فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. أخونا محمد مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد.
السلام عليكم يا شيخ. لو سمحت أنا عايز أسأل على العربيات بتتسحب من البنوك اللي هي بياخدوا عليها فايدة. يعني انا هسحب عربية عشان اشتغل عليها، فعايز اعرف
يعني ايه تسحب عربية يا محمد؟
يعني بتسحب بتروح معرض بتتفق مع العربية وبعد كده بيعملوا لك اجراءات مع البنك، بيحولوك على البنك وبياخدوا فوق ثمنها مثلا 20% 30% بياخدوا فوق ثمنها. فهل ده ربا ولا مش ربا؟ الواحد عمل حاجة زي كده تبقى حرام ولا؟
حاضر
شكرا يا
سيدي. المسألة شراء السيارة من البنك، المسائل لها صور كثيرة حقيقة، لكن أنا هديك محمد صورة واحدة تخرجك من دائرة الربا والحرمة إذا استطعت أن تصل إليها وأن تحققها في شرائك اشتري، فإن لم تستطع ابتعد. البنك بصرف النظر هو بنك ربوي هو بنك إسلامي، هو في شخصه دي مسألة تانية يسأل عن هذا بين يدي الله، إنما احنا المسألة محصورة الآن في دائرة شرائك السيارة منه. إذا كان البنك يملك السيارة، افهم كلامي، ده الشرط الأولاني أن يكون البنك مالكا للسيارة. الشرط الثاني أن يحدد البنك سعرا واحدا للسيارة لا يقبل الزيادة، هو يختار السعر اللي يريحه، حط هامش الربح على سعرها الأصلي اللي يريحه نجعه، لكن في النهاية حط سعر محدد. السيارة دي ب100,000 مثلا أو ب120,000، هذا سعر محدد. ما ينفعش يقول لك ب100 وهاخد منك فايدة 5%، لا، او انت لو في تأخير هزود عليك. لا، هو سعر ثابت. يبقى الشرط الاولاني ان يكون مالكا للسيارة، الشرط الثاني ان يكون للسيارة سعر واحد غير قابل للزيادة مقسم على اقساط معلومة. اذا الشروط الثلاثة دول متوفرين او هتشتري على هذا الاساس يا ولدي، البيع صحيح ان شاء الله، وشراءك للسيارة من البنك لا شيء فيه، وربنا يبارك لك في سيارتك ويعينك على امور حياتك. اذا اختل شيء منها يبقى ما ينفعش. ونفس الشرط ده هو نفس الشروط دي هي نفسها لو بتشتري من معرض سيارات او بتشتري من سين او صاد من الناس، فالحكم الشرعي مش هيختلف ان اللي بيبيع لك البنك ولا المعرض ولا مالك السيارة. اذا كنت تشتري بالقسط يبقى لابد ان تكون السيارة مملوكة لمن يبيع، ان يكون سعر السيارة ثابت غير قابل للزيادة مقسم على اقساط معلومة. وبالله التوفيق. بنتنا ألاء، ألاء أسامة، بتسأل بتقول إيه الحكمة من عدم تغطية الوجه والكفين في العمرة والحج مع إن في فتاوى بتفرض النقاب؟ الأمر التعبدي يا ألاء نحن نقول لربنا سمعنا وأطعنا، وما نخالفش كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدين الشريعة اللي حرمت علينا ان احنا نعظم الحجارة وكذا إلى آخره، أمرتنا بالطواف حول الكعبة وتقبيل الحجر الأسود. يبقى لو هتطوفي حوالين أي بناء تاني هذا شرك، تسألي غير الله هذا شرك. لكن ده النبي عمله خلاص، مش كده سيدنا عمر يقول للحجر الأسود أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لما النبي علمنا صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، بنمسح على ظهر القدم، على ظهر الخف مش على باطن الخف، مع ان احنا اللي بيلمس الأرض باطن الخف، باطن الرجل، باطن الخف هو اللي بيلمس الارض. يبقى لو القضية قضية طهارة ونظافة، ولو بالعقل يعني كنا نمسح باطن الخف عشان اذا كان عليه تراب ولا عليه حاجة نطهرها. لكن النبي لما علمنا نمسح على ظاهر الخف. عشان كده قال سيدنا علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف او اعلى من اسفل الخف اولى من اعلى. اللي امر بهذا وذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر بالنسبة للنقاب ان الصحابيات فعلنا ولم ينكر عليهن هذا صلى الله عليه وسلم، فاصبح هذا من سننه اقرارا، ومن سننه قولا لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى ده الامر التعبدي. لكن ممكن العلماء يا بنتي بيجتهدوا في بيان العلة او بيان الحكم، انما الحكم التكليفي يا الاء سواء فهمنا الحكمة او ما فهمناش نقول لربنا حاضر. الحكمة تدور او العلة تدور مع الحكم الشرعي وجودا وعدما، وجودا وعدما، خلاص. وبالتالي احنا نقول سمعنا واطعنا. انت ربنا اكرمك ولبست النقاب جزاك الله خير، هتلبسي هتروحي تعملي عمرة او هتحجي وخلعت النقاب طاعة لرسول الله جزاك الله خير. طيب العلماء اللي قالوا لا ده هي محرمة كمان تلبس، بس ما تلبسي النقاب انما تغطي، ووضعوا لها اوضاع معينة، دول خدوها لعلة اخرى وخدوها من فعل الصحابيات ايضا. ان سيدة عائشة قالت لما كنا يقرب مننا الرجال يحازونا قدام مننا نزدل، فإذا تجاوزونا رفعنا أو كشفنا، خلاص. يبقى هذا مبالغة في الستر ومبالغة في عدم الافتتان. فطيبي نفسا. والحكمة هناك لبعض العلماء التماس بعض الحكم إنها للتشريع لبيان الفاضل والمفضول، الأولى ودون الأولى. لكن على كل حال شعار المسلم في جميع الأحوال سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. معنا اتصال. مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
أنا عندي قريب معهم إنسان وحش مصاب، فأنا عايز أقاط فهل دي تعتبر؟
لا براحتك علي يا أم عبد الرحمن. تاني بعد إذنك.
يعني ابن عم يعني أخلاقه وحشة ومصاب حرامي كده، فأنا عايز أقاطه ما يبقاش بأي أي أي علاقة، فدي قطيعة رحم.
ابن عمك مش كده؟
أيوه.
تسمعي الجواب إن شاء الله. حاضر. حاضر يا أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن بتسأل على ابن عمها سيء السريرة، هل لو قطعته تبقى قاطعة للرحم؟ حق المسلم على المسلم يا أم عبد الرحمن إنك لما تشوفيه تقولي السلام عليكم، لما يقولك السلام عليكم ترد عليه، خلاص إذا لقيته فسلم عليه، لما يطلب نصيحة ننصحه، لما يطلب معونة وإحنا قادرين عليها نعاونه على طاعة طبعا مش على معصية. لو عطس قدامنا وقال الحمد لله نشمته نقول له يرحمك الله، إذا كان عيان نزوره، إذا مات نشيع جنازته. الكلام ده ممكن تأديه يا أم عبد الرحمن بخمسمائة صورة. يعني أنت الآن زعلانة منه ولا زعلانة عليه؟ لو قلت زعلانة منه أقول لك لا مش صح، هو وحش، يبقى تزعلي عليه، تزعلي عليه أنه ماشي في الطريق الوحش، أنه بيعصي ربنا، أنه لو مات على هذا الحال مات على خطر عظيم، وأنت حباله الخير كمسلم أولا ثم كابن عم ثانيا، لكن تقدري تجعلي الاتصال بي او الطمأنينة عليه عن طريق غير مباشر، ممكن تجعليها بالتليفون مثلا، ممكن تجعليها لحظة السلام او الرد عليه وتتركيه بحيث تحسسيه ان انت زعلانة، يقولك ليه يا بنت عمي وانت قرفانة مني، ويقول انا خايف عليك واتمنى ان ربنا يتوب عليك، وبكده يبقى انت وصلت الرحم من ناحية وأنكرت المعصية اللي عليها ابن عمك من ناحية تانية، لكن تقطع المية والنور، لا سلام ولا كلام ولا سؤال ولا اتصال، هذا بالفعل يا أم عبد الرحمن صورة من صور قطع الرحم التي نهينا عنها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ نعوذ بالله من هذا المعنى. معنا اتصال. مرحبا. أخونا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
مرحبا يا شيخ محمد.
أنا فاضل، أهلا بيك.
تأمرني يا حبيبي.
الله يبارك في عمرك. والله بإجابة دكتور عبد الله، من حوالي 18 سنة سنة 1995 كنت مدين بمبلغ حوالي 450 جنيه، وأنا كنت في الثانوية، فأخويا خد ذهب زوجته من وراها وراح باع السلسلة وسد الدين ده من ورايا. وفكرنا على الموضوع ده أمر كان عادي بالنسبة لنا في محيط الأسرة الريفية، وعدت السنين بعد حوالي 17 سنة فوجئت بأن هو بيطالبني بالسلسلة دي، وبيقول لي أن السلسلة دي كان وزنها 15 جرام وأنا بعتها في السلسلة 450 جنيه. طبعا 15 جرام في الوقت الحالي في حدود 4000 أو 4000 إلا شوية حاجة زي كده. فهل انا لو دفعت المبلغ ده، هو طبعا سدد ال 450 جنيه صله رحم، وده كان بالنسبه لنا في محيط الاسره عادي يعني، ولكن مطلوب مني دلوقتي ال 15 جرام، ايه حكم الاسلام في ان انا اسدد ال 15 جرام؟ انا طبعا اضطريت ان انا ادفع 3000 جنيه لزوجة اختي، وانا سعيد ان انا دفعت لهم لانها طبعا كانت مسيحيه واعلنت اسلامها وتزوجت اخي، وانا عايز ارضيها يعني، ولكن برضو يهمني حكم الاسلام في النقطه دي علشان ما حملش اخويا نوع من انواع الشبهه الحرامي.
حاضر يا محمد، تسمع الجواب ان شاء الله. المسألة اللي سأل فيها أخونا محمد فيها شبهة صغيرة. هذه الشبهة الصغيرة أمر قلبي لا يعلمه إلا شقيق محمد. محمد عليه دين 450 جنيه، أخوه راح باع ذهب مراته وسد هذا الدين. الذهب ده كان في هذا التوقيت 15 جرام. الأمر القلبي النية، هو ما أعلنش، هو بيقول إن هو ده كان في محيط الأسرة صلة رحمه وسلوك طبيعي، يعني الإخوة شايلين بعضيهم، فيعني معناها عمل حركة جدعانة ما حد مش هيبص لها تاني. وأدب الإسلام في الهبة كده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيلحس قيئة. أنا رحت لأخويا أو رحت لأختي أعطيت عطية، أديت هبة، قدمت هدية، ما ينفعش أبص لها. حتى الناس اللي بتقول لك أنا رحت وهم ما جونيش، أنا أديت وهم ما رجعوليش، هذا كلام غير صحيح. يعني لما نعمل حاجة مش مستنيينها ترجع أبدا، إحنا بنعملها قربة لله، هذا هو الإسلام. لأن اللي مستنيها تبقى دي مشكلته مشكلة. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيلحس قيئة. لو إن أخوك يا محمد ساعة ما خد الذهب ده وباعه عمل كده على سبيل القرض، يعني إن أنت لما ربنا يوسع عليك ترد له اللي عمله، فأنت ملزم بالفعل بعدد الجرامات وليس بالمال يا ولدي، بعدد الجرامات وليس بالمال. ويبقى في الحالة دي مفيش شبهة، لا ربا ولا يحزنون. فإذا أنت اترضيت على المبلغ اللي اترضيتم عليه الآن كسعر لهذا الثمن، أو السعر الحالي للجرامات أنت قادر عليه، هذا أولى. يعني أنتوا ارتضيتم على 3000 جنيه، لكن سعر ال 15 جرام أكتر من 3000 جنيه، يبقى تكمل كمان فوق ال 3000 بما يوازي بالضبط سعر ال 15 جنيه، فهذا هو 15 جرام الذهب، فهذا هو حكم الإسلام إذا كان المال الذي قدم لك قرضا. هو بقى كان ساعتها يعني هبة أو مساعدة ثم عاد فيها وأنت قادر، طب نفسا يا ولدي، طب نفسا واديله عدد الجرامات، أو اشتري بالفعل عدد جرامات 15 وروح اديهم لأخوك ومرات أخوك. وأسأل الله أن يخلف عليك يا عم محمد، والمعوض موجود سبحانه وتعالى، وبين يدي الله يقف الخصوم. لكن حرص على الأخوة اللي بينك وبين أخوك، وما تجعلش هذا التعامل يكون له أي أثر سلبي، وبالله التوفيق. هذا هو الذي أنصح به يا ولدي، لأن زي ما ربنا قال يعني إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طب ممكن يخش لك بقى إبليس دلوقتي تقول يا 450 جنيه حاجة تفحهم النهاردة 4000 جنيه الضلال دوت اللي مش عارف إيه، الدم بقى مية أنا مش عارفه. لا لا لا، ليه 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 أبدا ولا أي حاجة خالص. احمد ربنا ان ربنا اعطاك الان وايدك فوق مش تحت، دي نعمه كبيره جدا من ربنا يا ولدي. احمد ربنا ان ربنا ما بيجعلش احد عليك فضل سبحانه وتعالى الا له وحده، يعني دي نعمه كبيره انك تقدر ترد الفضل لاهل الفضل. لان ربنا قال واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. تقول لي ما انت لسه قايم من شويه ما تستنوهاش. ايوه فرق كبير بالاثنين، انا لما اعمل ما استناش، لكن المفروض اتربى على اني لما حد يديني حاجة هو باسم الاسلام مش مستني انها ترجع له، لكن باسم الاسلام ايضا انا مطلوب مني ما دمت قادر ان انا ارجعها له او ارجع له احسن منها. اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. عشان كده مفيش في الاسلام يخطف وجري، مفيش في الاسلام انا ومن بعد الطوفان، ما فيش الإسلام إن كل واحد بيحسب حسبته لنفسه. النهاردة البيوت خربانة لأن الزوجة بتحسب حسبتها لنفسها وما فيهاش لازمة لا جوزها ولا عيالها، المهم هي، وهو كذلك عايز مصلحته ومش مشكلة إن شاء الله يروح جهنم، والإخوات والجيران هي ده اللي مضيع الدنيا. إنما الإسلام يحض على التفاعل بين الطرفين، ده جميل، لكن في نفس الوقت وإنت بتعمل ما تستناش إنها ترجع لك، ما تستناش انها ترجع لك، ولا تعارض بين الاثنين. فإذا قدم لك تحية خلاص، نحن النبي كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة صلوات ربي وسلامه عليه. عشان كده بقول لك إياك يا ولدي إن الموضوع ده يؤثر عليك في العلاقة بينك وبين أخيك. ما تجعلهاش بس إن مرات أخوك كانت على غير الملة فأنت عايز تبين لها سماحة الإسلام وجمال الإسلام. لا، جميل منك النية دي، جزاك الله خير، لكن أجمل منها إن علاقتك بأخيك لا تنشرخ. وبالله التوفيق. معنا اتصال، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأنتم بالصحة والسلامة يا شيخ حامد، مرحبا.
لا أرجو من ربنا أن تبسط صدرك لمدة دقيقة واحدة إن شاء الله، أقل من كده حظك.
جزاك الله خير، تفضل يا حبيبي.
الله يجيبك من نعيم الله. أنا أب الأربع بنات يا دكتور عبد الله.
نعم.
وكان عندي مصدر رزق عبارة عن قصة حضرتك، واتحرق حضرتك وحصل على حصات المسلح. كنا واخدين بكروت من أربع بنات، لأن راجل مريض بنسبة عجزة عالية جدا ونايم في البيت على طول.
مين اللي حرق الكشك يا شيخ حمد؟
جماعة مصلحين من صدر فينا حضرتك.
لا حول
ولا قوة. ومعروفين قالوا مباحث جدا حضرتك، ولكن غير موجودين بالمنطقة. نصبنا وحصل لنا حاجة زي كده تبديل الشيخ. ولكن الظروف اللي انا فيها اقوى من زمان. بقول لك دلوقتي لان كنت واخد فلوس الاولاد اللي كانت طمان فيه، وحصل شكاوى من اصحاب البنوك او اللي عاملين لنا الكل، وقدرنا نبيح حاجه من حاجات العيال اللي احنا كنا جايبينها نجهزها بيهم. الله يبارك في حضرتك، بتاعت نص حاجات. واخيرا بقيت محضر كهرباء، سلك تيار كهرباء عليا، واخد بال حضرتك، وفي 1800 جنيه، وجلسه يوم 17 يدفع ال 1800 جنيه يتحجز، وانا راجل 52 سنه وغير قادر على اي شيء ثاني. مش عارف يا مولانا، ما قدامنيش شيء يعني اتوسل اليه إلا لله أولا ثم الفاعل الخير.
طيب ماشي يا عم حامد، تسمع. حاضر حاضر إن شاء الله. أخونا حامد يعني يشكي مأساة من ضمن المآسي اللي بيتعرض لها كتير من المصريين. مجموعة من البلطجية حرقوا له الكشك بتاعه، وهو يعول أربع بنات، وأصبح عليه مشاكل متراكمة، إعادة بناته، ثم قضية عليه النهاردة بهذا الباب. أنا بقول لك نمرة واحد يا حامد، أصلح ما بينك وبين الله، فربنا يا ولدي لا ينسى أحدا ممن خلقه، وهو الرزاق ذو القوة المتين. فإن كنت مقصرا في صلاتك بالأمس، كن مستقيما على صلاتك الآن، وارتبط بالمسجد، أقرب مسجد ليك في منطقتك، وسيرسل الله لك الفرج من حيث لا تحتسب، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرة. ومن جهة أخرى يا حامد، أرجو أنك تاخد تليفوني من كنترول وتتواصل معايا بعد الحلقة إن شاء الله، عسى الله أن يجعل بعد عسر يسرى. وبالله التوفيق. أخونا أحمد محمد بيقول عايز أسأل إيه الأفضل، الواحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدل الدعاء في الوتر، ولا يدعي بالدعاء الوارد المعروف؟ يدعي ربنا ولا يستبدل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في كل خير يا ولدي، لو هتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بالحمد والثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سل الله ما تريد، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يرد صلاة من صلى على حبيبه صلوات الله عليه. والله أكرم من أن يقبل الصلاة في البداية والنهاية ويترك ما بينهما. فمن أسباب إجابة الدعاء أن يكون الدعاء بين يعني مسبوق بالصلاة على النبي ومشفوع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أردت أن تجعل في وردك وذكرك خاصة بليل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأبشر. فإن الصحابي الكريم حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من ليلي، هو يقوم الليل، فبيقول له أنا عايز أعمل ورد كامل للصلاة والسلام عليه، كم أجعل لك من ليل؟ أجعل لك ثلث الليل؟ يعني هيصلي وهيدعي ربنا وهيقرأ قرآن وهيصلي على النبي، فيقول له الصلاة عليك أجعل لها وقت أدي تلت الليل؟ قال وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك نصف الليل؟ قال وإن زدت فهو خير لك. قال إذا أجعل لك ثلثي الليل؟ قال وإن زدت فهو خير لك. قال إذا أجعل لك الليل كله. بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. هذه كلها من أدوات الاغتسال والطهارة والقرب من الله سبحانه وتعالى، وكلها في معية الذكر لله عز وجل، فأنعم بما يهديك الله إليه. أختنا ريهام مرحبا.
مرحبا. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك بس حكم شيل الشعر من الحواجب، عايزة أعرف الأقويل وهل هو حرام ولا حلال قولا واحدا ولا إيه يعني.
ماشي يا ريهام. أختنا ريهام تسأل عن النمص، شيل الحواجب أو جزء منها اسمه النمص. لو انت يعني خدتيها بالراحة قبل ما اقول الحكم الشرعي يا ريهام، انت بتشيلي جزء من حواجبك ليه يا ست البنات؟ عشان يبقى شكل كده اجمل. معناها انت بتحكمي على ربنا او بتتهمي ربنا ان ربنا ما اقدرش اطلعها من بقي يا ريهام. يعني انت تعيبين على خلق الله، انت بتعدلي على صنعة ربنا، مع ان ربنا قال يا ريهام لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. وهذا الذي تسألين عنه جه فيما توعد الشيطان به، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يغيرن خلق الله. فانت بتقولي ايه او بتتكلمي في ايه؟ لو اتكلمتي بدماغك كده قبل ما تعرفي الحكم الشرعي لازم تكوني على دراية مما تفعلين. الحاجة التانية لو فكرت شوية يا ريهام هتلاقي الجماعة بتوع خطوط الموضة والتجميل والكلام ده كل يوم ليهم تقليع، مرة يطلعوا لك الحاجب العريض، ومرة ياخدوا الربع الفوقاني، ومرة ياخدوا الربع التحتاني، ومرة يشيلوه خالص ويرسموه بالقلم او يشيلوه بالليزر. ده معناه ايه يا ريهام؟ الجمال مقياس واحد يا بنتي، مش ممكن يبقى يعني الحاجب العريض كخة، لا الموضة الحاجب نعمله قوس او نعمله كذا او كذا، وبعدين نرجع بعد سنتين ثلاثة يبقى الحاجب العريض هو الموضة. طب اليس في كنا من تعقل؟ ازاي اللي كان في سنة قبيح يبقى في سنة تانية هو الجمال؟ ده معناه ان الناس دي بتلعب بدماغكم، والناس دي ملهاش مقياس صحيح. ده غير الجماعة الاطباء لما بيتكلموا على فوائد الحاجب وعلى وظيفته وايه اللي بيصيب المرأة من نزع هذا الشعر من هذا الجزء، وايه اللي بيصيب العين وقوة الابصار، ايه اللي بيصيب الشيب وسرعة الشيب الى الصدغين، المرأة لازم تكون تعقل. إذا فهمنا الكلام ده بين يدي الحكم الشرعي ألاقي كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشم المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. أربع صفات يا بنتي. النمص اللي هو إزالة كل أو بعض الحاجب. بتقولي اديني قول فصل، يعني كأنك سمعتي أكتر من رأي. بعض أهل العلم بيقولوا التنظيف مش حرام، الكلام فيه تدليس. تنظيف يعني إيه؟ يعني بيتكلموا على ما زاد عن الحاجب. لو ظهر، لو نبت للمرأة شعر غير الحاجب، لو ليها شارب مثلا زي الرجالة او لحية يحرم بقاؤه، لازم تشيله وإلا تبقى متشبهة بالرجال. فالناس اللي قالت على النظافة قالت على الشعر الزائد، وده عامل زي اللي بيلعب على السيرك او بيمشي على الحبل. لا يا بنتي، ده تلاعب بالالفاظ. والناس تانية تقول للزوج مفيش حاجة، لا، الحكم الشرعي لا له زوج ولا غير زوج. النمص هو إزالة بعض أو كل الحاجب. إزالة كل الحاجب باتفاق كل العلماء، هذا يدخل في الحظ حرام. طيب إزالة بعض الحاجب، بعض أهل العلم للأسف قالوا ده يعني إذا كان للزوج يجوز. وتخش في الشبهة ليه؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بعد المقدمة اللي قلتها لك، وكان يعجبني وأنا صغير زمان قرأت من جميل ما قرأت قول القائل: كل الجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوف كدت أمضي هاربة، إن المخالب للوحوش تخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبة؟ بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة، ورفعت عن وضع الطبيعة حاجبة، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا، وأزحت أنفك رغم أنفك جانبة. إن العبث بخلق الله والسير وراء الأهواء والشهوات ما مما لا يقبله الإسلام. من تفعل هذا ملعونة، ومن تفعله لها اللي هي بقى إيه؟ النامصة اللي هي التي تفعل، والمتنمصة التي يفعل لها. النامصة والمتنمصة كلاهما ملعون، واللعن يعني الطرد من رحمة الله. الواصلة والمستوصلة اللي بتوصل شعرها بغيره واللي بتوصله لها، اللي شغاله في الموضوع ده بوستيج بقى ولا باروكه ولا الاسماء اللي انتوا عارفينها دي. الواشمه والمستوشمه انتوا عارفين الواشمه، والفالجه والمتفلجه اللي هو يعني فتحات الاسنان او توسعه ما بين الاسنان او رسم الاسنان، هنعمل سبعات وثمانيات الى اخره. هذه يا رهام حرام قولا واحدا، فاحمد الله الذي خلقك على احسن صوره، ولا تعبثي بخلق الله، ولا تستجيبي للشيطان في تغيير خلق الله، واعلمي أن الجمال ما خلق الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم. مشاهدي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، أعود إليكم بعده، فابقوا معنا.
سينير الحق بصائرنا وتسير على الدرب خطاه.
مشاهدي الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخونا أنور سيد بيسأل، بيقول: قراءة الفاتحة للمأموم أثناء الصلاة جائزة ولا واجبة؟ جائزة ولا واجبة؟ يعني لازم يقرأ الفاتحة ولا ممكن يقرأها وممكن ما يقرأهاش؟ الصلاة بغير الفاتحة لا تجوز للمنفرد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم الكتاب، أي للمنفرد. يبقى لازم تقرأ الفاتحة وأنت مصلي. لكن وأنت إمام، إن ترك لك الإمام مساحة تقرأ فيها الفاتحة، أو قرأتها في سكتته بعد كل آية، فهذا أولى أن تأتي بالفاتحة. لكن لو الإمام قرأ الفاتحة ووصل بها الصورة مباشرة ولم يترك لك فرصة للقراءة، فالحديث يرفع عنك الحرج. قراءة الإمام قراءة للمأموم. إذا قراءة الفاتحة واجبة إذا كنت منفردا، أما إذا كنت في صلاة الجماعة فبحسب. إذا كانت هناك فرصة لقراءتها اقرأ الفاتحة، لأن هذا هو الأصل. وإن لم يتيسر لك هذا فإن الإمام يحمل عنك مسؤولية قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة. بيقول أيضا أخونا أنور السؤال الثاني: طب أنا جيت متأخر في صلاة رباعية وأدركت مع الإمام ركعة واحدة اللي هي الركعة الرابعة، وسلم الإمام وقمت اكمل صلاتي فتم بي انسان اخر. تم بي انسان اخر اعمل ايه؟ ولا حاجه الا تعمله. يعني انت صليت الركعه الاولى بتاعتك مع الامام مع الجماعه الاولى، الركعه الثانيه هي اللي انت قمت تصليها لوحدك، دخل وراك واحد وانت بتصلي العشاء مثلا صلاه جهريه اهي، اجهر بالصوره بالفاتحه والصوره، لان دي الركعه رقم 2 بالنسبه لك، وتبقى رقم 1 بالنسبه للي بيصلي وراك، ولا شيء، عادي صلاتك عاديه. النبي قال صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون، ائتوها وانتم تمشون، ائتوها بسكينه ووقار، ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ميدو بيسأل ما حكم احتراف لعبة كرة القدم باعتبارها مصدر رزق؟ انت يا ميدو يعني ماشي. يا احبابي الكرام، الحرفة التي يتكسب بها المسلم ما تعود بالنفع على نفسه وعلى الناس وعلى المجتمع، وليس من هذا اللي انت بتقول عليه ده يا عم ميدو، ليس من هذا على الاطلاق. انت ممكن تمارس الرياضة وتمارسها يا ميدو كهواية او تشاهدها في وقت فراغك بلا عصبية، لا ألترس ولا حرق ولا ضرب ولا كلام الفاضل اللي احنا عايشين فيه ده، خلاص. لكن انك انت تبقى للبيع والشراء، لا، هذا ليس في دين الله. ان انت توقف حياتك كلها على هذا المعنى برضو بقول لك لا، لا يا ولدي، اعمل عملا نافعا يا ولدي، واحترف حرفة تنفع الناس. فالاصل في الاسلام يا ولدي، انت بتاخد حرفة يعني بتاخد فلوس. المال في الاسلام ربنا نهى ان يكون دولة بين الاغنياء، يعني مبقاش محبوس لدايرة معينة من الناس. المال في الاسلام ينفع 5 اصناف من البشر، ينفع اصحاب العقول اللي بتفكر اللي بتخترع اللي بتبتكر، وينفع اصحاب العضلات والسواعد اللي بتنفذ الفكرة وتصنحها بحاجة الناس محتاجاها، وينفع الناس اللي عندها إمكانية الترويج والتسويق وعرض البضاعة الجيدة على الناس، وينفع الناس اللي عندها مال تشتري السلعة دي عشان تبيعها بهامش ربح، وأخيرا تنفع الناس اللي محتاجة السلعة دي تريحها في حياتها، تريحها في دنيتها، تعلمها ما تجهل، تعينها على حياة أفضل. لكن على كل حال الأمور مش هتتغير في يوم وليلة. إذا كنت يا عم ميدو أنت شغال في الموضوع ده، ربنا يحفظك يا ابني، لأن أنت عارف اللي فيها خط يمين ولا شمال تكسحك بدري بدري، يبقى أنت فين الحرفة بتاعتك؟ يا ملعيبة كبار ماتوا وهم يتسولون، لسه في أيام قريبة فاتت وكانوا بيتشالوا على الاعناق صباحا مساء، الحق. اما اذا كنت انت بس فرحان الناس دي بتاخد بالافات وملايين ويورو واضواء ها وكلام ده خد عينيك، بقول لك لا لا، انما انظر الى ما عساه ان تكون به نافعا، فخير الناس انفعهم للناس، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان يقول اني لا ارى الشاب فأعجب به، شكله جميل وعضلات وصحة، فأسأل أله حرفة يتكسب بها؟ فإن قالوا لا سقط من نظري، إن قالوا لا سقط من نظري، خلاص يا عم ميدو. إنما الكلام ده مفروض علينا والدنيا كلها شغالة واليهود مسكينه في أوروبا يا ميدو. أنت النهاردة مثلا بتلعب نهائي التنس النهاردة، ممكن تحجز لنهائي التنس بتاع الدوره اللي جايه السنه الجايه، تخيل. ها هم شغالين بيعرفوا ازاي ياخدوا فلوس الناس، بيعرفوا ازاي يجعلوا منها عصبيه، وده بينافس ده وده
بيشجع ده وتوصل الشجاعة البيوت تتخاصم والدول تتخاصم. مين قال هذا الكلام؟ هذا الكلام إذا كان على سبيل الإباحة يبقى على سبيل الممارسة أو على سبيل الهواية، لكن احنا مكلفين أن نسعى إلى ما ننفع به أنفسنا وننفع به غيرنا في الدنيا والآخرة، وخير الناس أنفعهم للناس. برضو بيسأل تاني ميدو بيقول أنا شغال مبرمج. طب الحمد لله ما انتش لعيب كورة يعني. أنا مبرمج مواقع إلكترونية، بعمل موقع لشركة أو لشخص مقابل فلوس باخدها ومليش علاقة باللي بيتحط في الموقع بعد كده. هل إذا أنا بعد ما عملت الموقع صاحب الموقع استخدمه في المعصية أشيل وزره؟ لا يا عم ميدو، أنت غير مسؤول عما يفعله صاحب الموقع بعد ذلك. أنت الموقع ده صالح، أنت بيستحضر بيدخل على صفحات إلكترونية على النت على كذا، صالح أنه يسمع آية قرآن أو يسمع حديث أو يجيب معلومة أو يتواصل مع البعيد أو لكن أيضا صالح لأن يرى مناظر محرمة أو يعمل محادثة محرمة أو يعمل علاقة محرمة أو ينصب حتى على الناس ويسرق ويسحب فلوس مش بتاعته. كل ده موجود، نصب واحتيال على. هل لو فعل هذا؟ لا، أنت غير مسؤول تماما ولست ليس لك علاقة. زي اللي بيعمل سكينة مثلا، عمل السكينة وباعها، واحد اشترى السكينة قطع بيها حتة جبنة وقطع بيها البطيخة وقعد ياكل طرت على قلبه قال الحمد لله ولا حاجة، واحد تاني خدها دباها في قلب واحد، انت غير مسؤول يا ولدي عن هذا. فكل نفس بما كسبت رهينة يا عم ميدو، ربنا يرزقنا وإياك الطمأنينة. سائل يسأل ما حكم من يفرق في المعاملة بين أولاده؟ عايز أفرق بين حاجتين، عايز أفرق بين حاجتين. التفريق في الهبة أو في العطية حرام، حرام. النبي قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولما جاء من يشهده على عطية لأحد أولاده كتب له بستان، قال له أنا حلت كل ولدك مثل هذا؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أشهد على ذلك غيري فإني لأشهد على جور. يبقى دي النقطة الأولانية أرجو أنها تكون واضحة. أما تيجي تدي أنت هتجوز ده جوز التاني، هتجهز البنت دي جهز البنت التانية، داعي بتعالجته، أما التاني يعي تعالجه، يبقى دي عدالة خلاص. طيب لكن في المعاملات أكيد طبعا هيبقى قلبك مع ده أكتر من ده، لا يستوي العاصي والطائع ولا يستوي المؤدب وغير المؤدب. واحد بيشخط فمه والتاني بيقول لها نعم، طب ما هو شيء طبيعي. واحد بيقول لها هو مفيش الا انا كل حاجة انت روح تعالى، طب ما هو دي قاعدة ولا ده قاعد، يعني ازاي يبقى زيه زي اللي بيقول نعم وحاضر خلاص. لكن سئل الاعرابي اي ولدك احب؟ قال الصغير حتى يكبر والقوي والمريض حتى يشفى. الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والغائب حتى يعود. في حدود الفوارق الطبيعية دي لا شيء عليك يا ولدي، هذا ليس فيه مسؤولية عليك. في حدود الأمر القلبي مع الصالح وغير الصالح لا شيء عليك يا ولدي، أنت لست ظالما لأولادك. أما في العطايا وما تعطيه لأولادك احرص على أن تكون عادلا حتى مع من أساء إليك. مشاهدي الكرام، أحبتي في الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا. إلى أن نلتقي مشاهدي الكرام في حلقة مقبلة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.